إذن ذكر الشيخ هنا تعليقا على كلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، قوله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها هو جاهل فليعذر بالجهل. وقلنا أن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في مواضع يطلق العذر وفي مواضع لا يطلق العذر أو يطلق عدم العذر، والصحيح التفصيل في المسألة، لأن مسائل الكفر فيها المعلوم من الدين بالضرورة، فيها مسائل ظاهرة، يعني الكفر فيها ظاهر، وفيها مسائل الكفر فيها خفي ودقيق. المعلوم من الدين بالضرورة فإنه لا يحتاج إلى إقامة الحجة لأنه معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. أما المسائل الأخرى يحتاج إلى إقامة الحجة، وذكرنا سابقا أنه يفرق بين الفعل والفعل. يطلق على الإنسان بأنه مشرك، لكن عند التعيين يحتاج إلى إقامة الحجة، أن توجد الشروط وتنتفي الموانع، توجد الشروط وتنتفي الموانع. وذكرنا طبعا الشروط وذكرنا الموانع، وهنا دافع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الإمام محمد ابن عبد الوهاب، لأن فيه من يتهم الإمام أنه يكفر بالجملة، وهذا غير صحيح، وهذا كلام باطل، وهذا من كلام خصوم الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كان يعني يسلك طريقة السلف في هذا الباب، ولم يكن يخالف ما عليه السلف الصالح، وكيف وهو مجدد القرون المتأخرة رحمه الله، وهو كان إماما سنيا سلفيا موحدا، وهو على طريقة السلف، وهو على طريقة السلف. والسلف ما كانوا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة، أن توجد الشروط وتنتفي الموانع. ذكر طبعا كلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب عندما سئل رحمه الله عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب الإمام، يعني نعيد هذا الكلام: أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان، ثم أركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها، يعني الأربعة هي الأركان: الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسل من غير جهود، اختلفوا في ترك هذه الأركان الأربعة من غير جهود، اتفقوا على أن من جحد ركنا من الأركان الأربعة فإنه كافر، لكن اختلفوا من تركها تكاسلا فإنه اختلف السلف في هذا، وخاصة يعني المشهور في مسألة وش الصلاة، مسألة الصلاة الأئمة الأربعة عندهم قول أنهم لا يكفرون، وفيه قول ثاني للإمام أحمد أنه يكفر بذلك الصلاة طبعا كسلا، وأما الجاحد لوجوبها فإنه إجماع العلماء. نعم. ثم قال: ولا نكفر، هذا موضع الشاهد، ولا نكفر، هذا كلام محمد بن الوهاب رحمه الله، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، يعني ترك الشهادتان، يعني ترك الشهادتين، لا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء. العلماء أجمعوا على أن من ترك الشهادتين فإنه كافر، هذا محل إجماع. ثم قال: وأيضا نكفره بعد التعريف، فإذا عرف وأنكر، بعد أن يعرف وينكر فنقول أعداؤنا معنا على ألواح. النوع الأول أعداء التوحيد الذين كانوا في عصره النوع الأول يقول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله أو دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله. إذن من عرف أن التوحيد دين الله ودين جميع الرسل وعرف أن هذه الاعتقادات في الحجر وفي الأولياء وفي الملائكة وغيرهم فهو دين غالب الناس وأنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، مع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد، لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك فهو كافر. لماذا؟ لأنه يعلم بأن هذا الأمر شرك. إذن يعلم التوحيد ويعلم الشرك، ولهذا قال ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، طبعا يعلم بأنه هذا شرك فهو كافر، نقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول. إذن عرف دين الرسول وقيمت عليه الحجة ولا أيوه. فلم يتبعه، عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه. إذن عرف الشرك ولم يتركه مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس. يعني فيه نوع من الناس قد يكون جاهل، جاهل طبعا بالأحكام، لكن أقيمت عليه الحجة، لأن الناس الكفار على قسمين، فيه قسم معاند وفيه قسم جاهل لكنه يتبع المعاند، كاليهود والنصارى فيهم رؤساؤهم وفيهم الأتباع، فيهم الرؤساء وفيهم الأتباع، فالأتباع هم جهال يقلدون وش الرؤساء، وهم في الكفر سواء، وهم في الكفر سواء. إذن فيه المعاند وفيه المقلد لذلك المعاند، جاهل لكن يقلد المعاند، جاهل لكن يقلد المعاند. النوع الثاني من عرف ذلك لكنه تبين كسب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به. إذن ما عرف ذلك، عرف وش التوحيد وعرف الشرك، عرف التوحيد وعرف الشرك، لكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، يدعي أنه يعمل بدين الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي ويسلم ويزكي ويصوم وغيره، وتبين في مدح، لكن تبين في مدح وش من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويل وفضلهم على من وحد الله، فضلهم على من وحد الله وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول. يعني فضل أهل الشرك على أهل التوحيد، لماذا؟ لأنه فضل الشرك، ولهذا نصر أهل الشرك على أهل التوحيد، ولهذا من تولى الكفار، من تولى الكفار موالاة باطنة يقول العلماء فهو كافر، لأن النصرة إما تكون ظاهرة وإما أن تكون باطنة، ومن يتولهم منكم فهو منهم، يعني تولى المشركين باطنا، أما من تولى ظاهرا فلا يكفره العلماء. وفيه قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، هذا موضع شيء، فلما جاءهم ما عرفوا به أو ما عرفوا كفروا به أو ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهو ممن قال الله فيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، سماهم أئمة الكفر، هذا النوع الثاني. من عرف هذا يكتب بين سب الدين الرسول، وطبعا مع ادعائه أنه عامل به، عامل بدين الرسول، ويمدح الشرك وينصر أهل الشرك، فهذا الثاني يكفره الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. لماذا؟ لأنه أقيمت عليه الحجة، عرف دين الرسول، عرف التوحيد، وعرف الشرك، ومدح أهل الشرك وناصر أهل الشرك. النوع الثالث، من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد، يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك والعياذ بالله، فهذا أيضا كافر. فيه قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولهذا المسلم إذا كره ما أنزل الله فإنه يخرج من الإسلام، هذا ناقض من نواقض الإسلام. إذا كره شيء من الدين، كره شيء من شعائر الإسلام، فإنه يكفر، لأن الله تعالى قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. مثل ما يقول بعض الناس: أنا كرهت من الصلاة هذه، والعياذ بالله. نعم، فيه من الناس من لا يتورع يقول: أنا كرهت، فهمت؟ ففيه من يعني يكره شعيرة من شعائر الإسلام، فهذا يحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لأنه كره ما أنزل الله. ولو ادعى أنه يحب التوحيد ويكره الشرك، لهذا قال: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، لكن يكره واش من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر. فيه قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، لأنه لا يحبط العمل إلا للكافر، ولئن أشركت لا يحبطن عملك. النوع الرابع، من سلم من هذا كله لكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك ساعين في قتاله، ويتعذر بأن ترك وطنه يشق عليه، يعني لا يستطيع أن يترك وطنه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده، يقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده، ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر، فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعلا، لو أمره بترك الصيام واش يتركه؟ إذن لو أمره بقتال أهل التوحيد يجب عليه أن يتركهم، إن قاتلهم فهو معهم، لأنه لا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل. ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ماذا يفعل؟ يفارقهم، لا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير، فهذا أيضا كافر. وهو ممن قال الله فيهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، إلى قوله سلطان مبين. فهذا الذي نقول، يعني هذه الأصناف الأربعة التي ذكرنا هذه التي نكفر، يعني هذا كلام ممن؟ كلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب. وهذه الأصناف الأربعة كل صنف إلا وذكر فيه دليل على تكفيره، فهمت؟ وهؤلاء كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكذب والمهتان فمثل قولهم: إن نكفر بالعموم. والآن فيه تهمة يريد أن ينفيها عن نفسه الإمام محمد بن عبد رحمه الله، قال: أما الكذب والمهتان، يعني كذبوا عليه وبهتوه، أنه يكفر بالعموم، ولا يكفر بالعموم، إنما هو على طريقة السلف. قوله: أما الكذب والمهتان فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر، إنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل مثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان، والذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. يعني خصوم الشيخ وأعداء الشيخ هم الذين افتروا عليه الكذب أنه يكفر به العموم، فهو لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. الأصناف الأربعة الذين كفرهم، فكل صنف ذكر فيه دليل، إذن فهو على طريقة السلف، طريقة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. الله تعالى هو الذي كفره، الله تعالى هو الذي كفره. الآن مثال ذكر هو أربع أصناف: ألم يعرف دين الرسول أبو طالب؟ عرفه؟ نعم. مدحه؟ هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان ينهم الناس عنه؟ لا، إنما ما دخل فيه. هل كفره الله أم لا؟ ما دخل في الإسلام. لا يكفي أن تعرف بأن هذا دين الرسول وأنك تمدحه حتى ولو كنت تدعو إليه، لكنه ما دخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بقي على الشرك. نعم، بقي على الشرك، فإنه بهذا يكفر. ولا يكفي أن يعرف، لا يكفي أن يعرف بأن هذا دين حق، فلهذا يجب أن يقر بقلبه كذلك، وش يشهد بلسانه ويعمل بجوارحه، ويترك وش نواقض الإسلام، الشرك والكفر، ويتبرأ من المشركين ومن الكفار. قوله: إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، هذا موضع الشاهد أنه يعذر العوام بالجهل الذين لم تقم عليهم الحجة، من أجل أنه لا يوجد من يقيم عليهم الحجة أو يعرفهم بأن هذا شرك. قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل واش جهلهم. إذن يعذر بالجهل، يعذر بالجهل لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، لا يوجد من ينبهه. فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. الموضع الشاهد هنا: إن لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل جهلهم، لأجل جهلهم. إذن يعذر هنا بالجهل وعدم من ينبهه، وعدم من ينبهه. فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ثم قال: بل نكفر تلك الأنواع الأربعة التي ذكر بالأدلة لأجل محادتهم. هذا هو الموضع الشاهد. الأصناف الأربعة الذين كفرهم الإمام، كفرهم من أجل محادتهم لله ورسوله. فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف أنه ملاق لله الذي عنده الجنة والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا كلام الإمام محمد ابن الوهاب. إذن قوله هنا: لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، دليل على أنه يعذر بالجهل، يعذر بالجهل. والقول الأول كذلك يدل عليه، وهو أن لا نكفر إلا ما أجمعت الأمة على تكفير به، وهو الشهادتين، وهو الشهادتين. هذا كلام الإمام محمد الوهاب، الذي يعني كثير من الخصوم تهموه أنه ما يعذر بالجهل، ما يعذر بالجهل. ثم قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الاختلاف طبعا في مسألة العذر بالجهل كغير من الاختلافات الفقهية الاجتهادية. إذن مسألة العذر بالجهل فيها خلاف. الجمهور على أن الجاهل وإيش يعذر بجهله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبعث الرسول من أجل إقامة الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، لذا أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، يعني من أجل إقامة الحجة. ثم قال: ربما إذن المسائل، مسألة العذر بالجهل هذه كغيره من اختلافات الفقهية الاجتهادية، صح ولا لا؟ أيوه. وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين. ربما يكون هناك خلاف لفظي، طريقة الحكم على الشخص المعين قد يختلف فيه بعض القضاة أو بعض العلماء، إذن فيكون الخلاف فيه خلاف لفظي، هذا خلاف لفظي، أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر، كلهم متفقون على أن هذا القول كفر، أو هذا الفعل كفر، أو هذا الترك كفر، أو هذا الاعتقاد كفر، لكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين؟ المقتضى في حقه وانتفاء المانع، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع؟ ذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين، إذن قد يكون كما ذكر الشيخ خلافا لفظيا، هم متفقون على أن هذا القول كفر، وهذا الفعل كفر، وهذا الترك كفر. على ذكر هذه المسألة، كما أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بطاعته ينقص بالمعاصي، كذلك الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد. هذا قول أهل السنة والجماعة بخلاف المرجئة، لأن المرجئة يحصرون الكفر في ترك التصديق أو في الجحود، وعند أهل السنة والجماعة أن الكفر أنواع، عندهم الكفر هو ترك التصديق، من قال بأنه التصديق قال ترك التصديق، أو الكفر هو الجحد، يعني يحصر الكفر في الجحود فقط. والكفر أنواع، قد يكون بالقول، قد يكون بالفعل، قد يكون بالاعتقاد. القول مثل سب الله، سب الدين، سب النبي صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالسنة إلى آخره. الفعل كرمي المصحف في القاذورات أو غيرها، وكذلك الاعتقاد كاعتقاد قدم العالم مثلا، اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى، اعتقاد أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس به، يعني ليس بكلام حقيقي إنما هو مخلوق، هذه المقالة مقالة كفرية. لهذا الإمام أحمد كان يقول رحمه الله: من قال كلام الله مخلوق فهو كافر. إذن قد يكون القول كفر، الفعل كفر، والاعتقاد كفر، فهمنا. والكفر كذلك نوع، لأن فيه كفر الجحود والنفاق، كفر نعم تولي، هذا كله يسمى كفر إعراب، الإباء والاستكبار، كفر النفاق وغيرها من أنواع الكفر. المرجئة حاصروا الكفر في ترك الاعتقاد عدم التصديق أو في الجهل، ثم لا الجهمية عندهم الكفر وش هو؟ ترك المعرفة، الجهل يعني. فهذا باطل لأنه مخالف للكتاب والسنة. إذن قوله: هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع؟ وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين، الجهل بالمكفر على نوعين: الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام ولا يدين بشيء، ولا يدين بشيء، ولم يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، تجري عليه الأحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخر فأمره إلى الله تعالى. والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل، وهذا يسمى وش أهل الفترة، أهل الفترة في الدنيا تجري عليه أحكام الظاهر، يعني أنه يحكم عليه بأنه كافر، لكن في القيامة القول الراجح كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين بأنهم يمتحنون، لأن فيه أربع من الأصناف من الناس يمتحنون يوم القيامة كما جاء في الحديث. اختلف العلماء في التصحيح، لكن بعض العلماء صح الحديث. الأحمق يعني المجنون، جاء في الحديث المجنون، وصاحب الفترة الذي لم يأتيه رسول، والشيخ الهرم الذي يعني جاء الرسول وهو وش لا يعي شيئا، هم لا. فهؤلاء كلهم يمتحنون يوم القيامة. يأتي الأحمق المجنون يقول جاء هذا الدين وكان الصبيان يرمونني بالبعر، وأما الهرم فيقول يعني الخرف الذي خرف فيقول جاء الإسلام وأنا لا أعي شيئا، وأما الذي في الفترة قال يقول لم يصلني نبي أو رسول، هم لا. فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى يمتحنهم في عرصة القيامة، يخلق نارا الله سبحانه وتعالى. جاء في رواية أنه لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، فيبعث إليهم رسول ويأمرهم بالدخول في أو يخوض في تلك النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، من لم يدخلها فإنه يجر إليها جرا. فلهذا جاء في الحديث من دخلها لو جاءه الرسول في الدنيا واش لاتبعه، ومن لم يدخل لم يدخلها لو جاءه الرسول في الدنيا ما تبعه. يمتحنون يوم القيامة يعني هؤلاء. إذن الأول كما ذكر هنا شخص يدين بغير الإسلام ولا يدين بشيء، ولم يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، لم يخطر بباله أن دينا واش يخالف ما هو عليه، فهذا جري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، يعني في الدنيا يحكم عليه بأنه كافر، لكن يوم القيامة يكون من أهل الفترة أو أهل الامتحان كما قال هنا الشيخ. أما في الآخر فأمره الله تعالى، فالقول الراجح أنه يمتحن في الآخر ما يشاء الله عز وجل، والله أعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب، لقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قوله إنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر، لأنه لا يدين بالإسلام، إذن كل من لا يدين بالإسلام يحكم عليه بأنه كافر، كل من لا يدين بالإسلام يحكم عليه بأنه كافر. قد يكون في نفس الأمر أنه لم تبلغه وش الرسالة، لكن في الظاهر يحكم عليه بالكفر وتجري عليه أحكام الكفار في الظاهر، فلا يمكن أن يعطى حكمه. إنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة، هذا قول الشيخ، لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام في الطبقة الرابعة عشرة. إذن الصنف الأول الذي يقع في الكفر هو الذي لا يدين بدين الإسلام، صح، ولا يدين بشيء، ولم يخطر بباله أنه فيه دين يخالف ما هو عليه، إذن هذا لم يصله شيء من الحجة. النوع الثاني، إذن هذا النوع الأول، نوع الذي لا يدين بدين الإسلام. النوع الثاني شخص يدين بدين الإسلام، شخص يدين بدين الإسلام لكنه عاش على هذا المكفر، يعني وقع في قول كفر أو فعل كفر أو اعتقاد كفر، ولم يخطر بباله أنه مخالف للإسلام، لم يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا عكس الأول، هذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، فقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. فولانا إذن شخص يدين بدين الإسلام لكن وقع في مكفر أي مكفر سواء قولي أو فعلي أو اعتقادي، ولم يخطر بباله بأن هذا مكفر، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرة. وأما في الآخرة فهذا أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله عز وجل، هذا عكس الأول. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. موضع الشاهد ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، الرسول من أجل إقامة الحجة. وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وماذا يبين لهم؟ نعم توحيد الحجج حجة، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم، ما كان الله ليضل قوم حتى يبين لهم، لماذا؟ لأن الله لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم، هذا موضع الشاهد، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يصدفون. لماذا يجزيهم؟ لأنه جاءهم بينة من ربهم وهدى ورحمة وقيمت عليهم الحجة. قوله تعالى كذلك كثير من الآيات، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى إقامة الحجة ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ما من أحد أحب إليه العذر من الله، لذا أرسل رسلا مبشرين ومنذرين. والأدلة كثيرة، أدلة كثيرة أن الله سبحانه وتعالى يعذر بالجهل، مثاله والمشهور عند العلماء كذلك في السنة، ما جاء أن رجل كان تاجرا وكان كثير الإسراف على نفسه، وعندما حضرت الوفاة جمع أبناءه فقال لهم، يعني أوصاهم بوصية، قال لهم لئن أنا مت فأحرقوني واسحقوني، يعني احرقوني ما بقي من هذا الرماد فاسحقوني وذروني فيه يوم عاصف، خذوني إلى البحر فيكون يوم عاصف فذروني في اليم وفي الهواء، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. معروف أن نفي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى هذا كفر، نفي قدرة الله سبحانه وتعالى كفر، هذه كلمة كفر. لماذا؟ لأنه نفى قدرة الله عز وجل، فأحياه الله سبحانه وتعالى، أمر الله سبحانه وتعالى بالأرض والبحر والهواء فجمعه فأوقفه بين يديه، قال ما حملك على ما قلت؟ قال يا رب خشيتك، فقال الله له قد غفرت لك. لماذا؟ عذره بجهله، عذره بجهله، ولأن نفي القدرة قدرة الله سبحانه وتعالى هذا كفر أكبر. رغم ذلك غفر الله، والله سبحانه وتعالى لا يغفر للكافر ولا يغفر للمشرك، عندما غفر الله له هذا دليل أنه عذره بجهله. كذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في فلاة من الأرض كانت عنده زابلة أو عنده الدابة راحلته عليها طعامه وشربه، فنام فعندما قام فوجد الراحلة غير موجودة فيأيس من الحياة فنام ينتظر الموت، فعندما قام مرة أخرى فوجد الراحلة أمامه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ من شدة الفرح، فأخطأ من شدة الفرح، هذه كلمة كفر، لكن ما كفره. لماذا؟ لأنه قالها خطأ ولم يقصد، ولم يقصد، إذن عدم القصد هذا مانع من التكفير. وكذلك يعني في السنة الكثير من الأدلة الكثير من الأدلة. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. هذا قول ابن عثيمين رحمه الله. وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لأن فيه أمة الإجابة وأمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وين هو موضع الشاهد؟ يسمع بي بالذي أرسلت به، يعني يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسمع به الدين الإسلامي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع بالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تقام الحجة إلا بالأدلة. لكن إن كان يعني سمع بالإسلام على طريقة الروافض والزنادقة، هل أقيمت عليه الحجة؟ الزنادقة لا يقيمون الحجة، أو على طريقة الباطنية، فلم يسمع بالإسلام إلا عن طريق الزنادقة أو الباطنية أو الإسماعيلية أو غيرهم من أهل الكفر، فيستوي عنده ما عليه الباطنية وما عليه هو، مثل أن يكون يهودي أو نصراني. يجد بأن الشيعة الروافض يعبدون وش؟ القبور و الأولياء، لا تقوم الحجة بهذا، إنما تقوم الحجة بالكتاب والسنة، إقامة الحجة بالكتاب والسنة. لهذا قال: والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، أمة دعوة يهودي ونصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أما كلام أهل العلم فقال في المغني، يعني مغني بن قدامة: فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره، يعني من وقع في مكفر سواء كان قولا أو فعلا وغيرها لا يعرف الوجوب كحديث عهد بالإسلام، كالذي مثلا يجحد وجوب الصلاة يعيش في بلاد بعيدة لا يعرف أن الصلاة واجبة مثلا، والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار لا يوجد من يقيم عليه الحجة أو من يعلمه، وأهل العلم يعني هو بعيد عن الأمصار، لأن عادة أهل العلم يكون في البلدان أو في المدن والأمصار، أو بعيد عن أهل العلم لم يحكم بكفره، لم يحكم به كفره من أجل أنه نشأ في بادية بعيدة ونشأ في مصر أو في مكان بعيد جدا عن الأمصار وأهل العلم، فلا يحكم كذلك بكفره. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إني دائما، هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، إني دائما، إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني، إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني، من أعظم الناس نهيا عن أن ينسم وعين إلى تكفير. هذا قول شيخ الإسلام، وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خلفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. يعني حتى شيخ الإسلام تيمية اتهم بأنه كان يكفر بالعموم، وهو رد هذه التهمة وهذا البهتان وهذا الافتراء. إذن قوله هنا يعني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني، يعني أنني أبعد الناس عن تكفير المسلمين، من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير، وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة فاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها. ذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، مسائل خبرية كالمسائل الاعتقاد، فذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية كالصلاة وغيره. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، إلى أن قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق. نعم، السلف كانوا يطلقون على من قال كذا فهو كافر. إمام أحمد يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هل كان يكفر كل جميع؟ لا، هذا عند الإطلاق. لكن عند التعيين، إذا هذا يفرق بينه كما قلنا بينه الفعل والفاعل، الفعل يقال من فعل كذا فهو كافر، لكن عند التعيين لا يقال كافر إلا بعد إقامة حجة، وجود الشروط وانتفاء الموانع. هذا كلام شيخ الإسلام. قوله: لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. هذا الذي يجب أن يحفظه الطالب. إذن يجب التفريق بين الإطلاق، يعني من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من اعتقد فهو كافر، لكن عند التعيين زيد من الناس هل يحكم عليه؟ لا. إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام، إذن قد يكون حديث عهد بإسلام، أو نشأ بادية بعيدة، مثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، قد يسقط في الكفر لكن لم يسمع به أن هذا الشيء كفر، أو سمعها ولم يثبت عنده، لم يثبت عنده هذا النص، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. إذا الموضع الشاهد هنا أنه كنت أبين أن ما نقل عن السلف الأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. إذن الإطلاق يقال كافر، لكن عند التعيين يعني الشخص المعين يحتاج إلى إقامة الحجة، وجود تلك الشروط وانتفاء الموانع. أن يكون الشروط أن يكون نعيد يعني على سبيل الفائدة، الشرط الأول أن يكون عالم بأن هذا نعم مكفر قولا أو فعلا أو غيره، أن يكون عالما بهذا بأنه مكفر. الثاني أن يكون قاصدا للفعل أو للقول. الثالث أن يكون مختارا غير مكره. الرابع لا يكون عنده شبهة ولا تأويل ولا تقليد، ويقابله الموانع، يعني يوجد المانع واحد لا يجوز الحكم عليه عينا، إن كان جاهلا مثل أن ينشأ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام أو جاءه النص لكن ضعيف عنده إلى آخره، فذا لا يحكم عليه. لماذا؟ لأجل جهل. ثانيا أن يكون غير قاصد، أن يكون غير قاصد، أن يكون غير قاصد للفعل. فهمنا؟ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه حاطب، عندما أرسل الرسالة إلى المشركين، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا، إن الله طلع على البدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فجاء به يعني حاطب ابن أبي بلتعة، هو صحابي رضي الله عنه من أهل بدر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على ما فعلت؟ يعني يسأله عن قصده، هل فعلت هذا نصرة لدين المشركين أو فعلته مجرد وش مظاهرة فقط ظاهرة؟ فقال: يا رسول الله، والله ما فعلت هذا كفرا في ديني. إذن بين قصده، فلم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم به كفره. لماذا؟ لأن أظهر أن قصده لم يكن وش مناصرة الكفار ولا موالاتهم من أجل دينهم، إنما فيه غرض وش دنيوي فقط رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى غفر للصحابة ما وقع منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في آخر الحديث يعني قال لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ثم الإكراه، الإكراه مانع من موانع التكفير، لا يجوز الحكم على المعين إذا كان مكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، فلا يجوز الحكم على المعين إذا كان مكرها على وش قول الكفر أو فعل الكفر. والرابعة هو الشبهات والتأويل كما ذكرنا، قد يكون متأولا كما قال شيخ الإسلام قال أو عرض عنده معارض آخر أو أوجب تأويلها أو إن كان مخطئا تأويل أو تقليد أو تقليد كذلك فإنه لا يحكم عليه بالعين. إذن فيجب التفريق، نعيد، يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، ويجب التفريق بين الفعل والفاعل، بين الفعل يسمى كفرا وبين الفاعل فإنه لا نسميه كافر إلا بعد إقامة الحجة وجود الشروط وانتفاء الموانع.